أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خرجهم عن أبي الحسن، هذه الرواية ينقلها ابن مردويح العلماء السنة، عن أبي الحسن الأنصاري عن أبي قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة فقالت: من قتل الخوارج؟ قال: قلت: قتلهم علي بن أبي طالب. قالت: ما يمنعني الذي في نفسي على علي أن أقول الحق؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يقتلهم خير أمتي من بعدي. وسمعته يقول: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. تم الكلام بحمد الله في البحث السابق في الفصل السابع، ننتقل الآن إلى الفصل الثامن، وعنونه المصنف حفظه الله في حدود المعرفة. في المقدمة لا بد أن نذكر هذه المسألة والتي هي معروفة، أن الإنسان بطبعه ميال إلى معرفة الحقائق واكتشاف الحقائق، ولذا قيل أن الإنسان هو جهاز إدراكي بالدرجة الأولى، جهاز علمي، ماسة علمية، يجذب العلم، يجذب المعرفة. ومن هنا تجد التعامل مع هذا الإنسان من خلال هذه القناة، قناة العلم، إما بنقل المعلومة الصحيحة أو بنقل المعلومة الخاطئة. فالنتيجة لا يلغى هذا الإنسان عن البعد العلمي، أو لا يلقى فيه البعد العلمي. تجد الآن فرضا القنوات الفضائية العامرة مثلا، هي إنما تخاطب البعد العلمي عند الإنسان درجة الأولى، لاحظت، تزرق فيه المعلومات، سواء معلومات صحيحة أو معلومات خاطئة، معلومات تزيف استقامة الإنسان، أو معلومات ماذا؟ تدمر هذا الإنسان. في النتيجة كل احتمالها على أن هذا الإنسان مستقبل علمي، يجتذب المعلومة، أشبه بالإسفنجة التي تمتص مثلا الماء وما إلى ذلك بالتقريب. ولذلك الإنسان سبحان الله بطبعه لا يكتفي أساسا حتى في المعلومات التي هي تحت يديه أو ما يرتبط بالحواس، كحالة ونزوع عنده في الباطن، بل يبحث حتى ما وراء جدران عالم الطبيعة. حتى المعتقد بعدم وجود عالم غيبي وراء هذا العالم، نتيجة هو في شعوره في باطنه يتلمس هذه الحقيقة، دائما في بحث عن ما وراء هذا العالم، ما وراء عالم المادة، ما وراء جدران عالم المادة. هذه حقيقة باتت الآن من الحقائق واقعا الواضحة، والدليل على ذلك هو تشعب هذه العلوم، تشعب المعاصف العلوم الإنسانية والبحث عن وسائل وآليات الجذب العلمي والمعارف العلمية وما إلى ذلك. يعني نفس اختلاف الآليات كاشف إني عن تشوق واندفاع الإنسان نحو العلم. وحتى الصراعات الفكرية أساسا مبدأ هذا المبدأ، كل يحاول أن يعطي آليات الرمزية، يعطي آليات الجودة، يعطي آليات ماذا؟ الاحترام والقداسة والتقدير والصحة وما شئت فعبد، ويعتقد أن هي الآلية التي تجذب العلم. وهذا الصراع الموجود بين العقليين الحسيين، في العقليين مثلا كذا، في الإشراقيين في المعارف المدارس الإسلامية أو الكلامية أو الفلسفية أو ما شئت فعبد، كلها مبنية على أن هناك معارف، هناك حقائق لا بد من إدراكها. نعم الآليات ماذا؟ تختلف الآليات، تختلف، وكل يغني على ليلى عليها السلام، لاحظ. فإذا الإنسان لا يمكن أن يهدأ له بال واقعا في الجنب العلمي سبحان الله. ومن هنا لطيف عبارة جميلة لأحد أساتذتنا عند ندرس في المعارف الإلهية، يقول بأن الإنسان واقعا في النتيجة لا يمكن أن يستغني عن العلم والمعرفة، والذي يوحي لنفسه بأنه فعلا استغنى أو اكتفى أو شبعت من العلم وما إلى ذلك، في النتيجة هذا إنسان ماذا؟ إنسان مريض أساسا، يعني في خلل، وإن الإنسان الطبيعي هنا في هذه النشأة يبحث عن العلم بآليات المطروحة بالكتاب، بالأستاذ، بالقراءة، بالتتبع، وما إلى ذلك. إذا انتقل إلى عالم آخر، لأن الإنسان بعد ممتد، بعد أبدي. نحن في تلك النشأة يتلقى العلوم والمعارف، ولكن بآليات تلك النشأة. في الآخرة، في الجنة، لا نتصور بأن الجنة هو انقطاع عن العلم والمعرفة. سبحان الله، كل لحظة يزداد الإنسان علم ومعرفة، لأنه من أهم اللذائذ عند الإنسان. واضح؟ هذه مسألة حقيقية، والبراهين العقلية وحتى الكشفية تدل على هذا على هذه القضية بثراء وفي محلها هناك. من هنا يقول أميرني سلام الله عليه: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب المال، طالب العلم وطالب العلم والمال لا يشبع ماذا؟ من يعني طالب علم لا يشبع من العلم. كل وعاء بالذي كل وعاء يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. هذه النفس البشرية حاملة العلم والمعرفة، هذه تزداد بالعلم، تتكامل بالعلم، تتطور بالعلم. من هنا في كلمات أمير بن سلام الله عليه: حياة النفس بالعلم مضمونها، وموتها ماذا؟ بالجهل. الجهل تتوقع عن العالم والعارف وما إلى ذلك حي، سواء كان جسده موجود عندنا أو لم يكن، حي بعلمه، بمعارفه، بما به، بما أعطى، بما وما إلى ذلك. لكن الشيخ جوادي آمد الله يحفظه يقول: الميت على قسمين، ميت عمودي وميت أفقي. الميت الأفقي هذا الميت الجسدي اللي احنا نشيله أفقه نحمله لاحظ ندفنه، ومعنى الميت العمودي اللي يمشي حي. أنا شوفوا هذا واقعه ماذا؟ ميت من الجهل، عدم المعرفة.
في رواية
كذا ميت في عمانه وعلمه حيهم بذنوبه وجسده. أي سبحان الله، أحد الظاهر الفاضل التوني عليها الرحمة، أحد العلماء والأساتذة الكبار لي طبقت وصفها ظاهرا سيف العلامة وغيره، يعني من كبار الحكماء وظاهر من أو من ذلك. لا 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 لا، قريب هالفاضل التوني، غير ظاهر الواحد آخر. يعني هو أو غيره ما حد بعد أم شيء أو تال هم هالطبقة اللي ترى أستاذ الشيخ حسن زاده وكذا، ظاهرا شيخ جواري كان يحاضر ياه في درس أحد الكتب المعارفية، فكان في المدرسة يدرس عند العلماء موجودين، وهم شيخ جواري آمن. أكو جاي هذا جلكم الله راعي البالوعة، أكو مختربة، فجاي بيا عمال يصالحه فيها يعني، فقاعد يطالع عماله ويطالع اللي درسه، يقول حق عمال يشتغل بسرعة خالص الأصل مثل ذيلا اللي ما عادوا شغل قاعدين ما لقانا العطالين ما عادوا شغل، هلا بسرعة خالصه مسكين ده وين أفقى إلى النهر بعد الكمال، كل الكمال في هالشغل بعد وما عنده جهاز، أرى ما يدرك مدى اللذائذ العلمية والمعرفية وكذا بحضرة أستاذهم والاستقبال، يعني استقبال هذا الأستاذ في المعارف. على كل حال لا نطيل في المقدمة، فالإنسان في النتيجة ماذا؟ لا يستقني عن المعرفة والعلم، لا يستقني عن المعرفة والعلم. لكن هنا يأتي هذا التساؤل: هل فعلا الإنسان يحقق تلك الرغبة يعني في اكتشاف الحقائق، أو أن الحقائق عصية على هذا الإنسان لا يمكن إدراكه، فقط إدراك لوازمها آثارها، وأنما الحقيقة بما هي حقيقة غير قابلة للإدراك. هنا المصنف يتكلم على نحو القضية المهملة، جزئية القضية المهملة، وهي بقوة الجزئية، ما يعطي إطار عام، يعني يقول حتما وجدنا هناك حقائق لا يمكن للعقل البشري اقتنائها،
لكن هذا لا يعني كل الحقائق. الآن كما أشرت نتكلم على نحو القضية المهملة. لا نعطي بعد وإطار عام أن نقول كل الحقائق بعض الحقائق كذا لأن فيها خلاف وما يكسر كما سيتضح. فقط والآن يذكر بعض النماذج أو بعض الأمور التي هي بالضرورة لا يمكن ماذا أن العقل البشري يحيط بها، لكن هذا لا يلقي أن هناك حقائق قد يصل إليها العقل البشري من دون إدراكها من خلال آثارها وما إلى ذلك. أول شيء تكلم عن حقيقة الوجود. هنا الوجود هذا الكلام يبنيه أساسا على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. واعتبارية الماهية لها تفسيران، التفسير المشهور في مدرسة الحكمة المتعالية واللي ممتد في عند العلامة الطبقاوي وتلاميذه هو أن الماهية حد الوجود، نفاذ الشيء، حد الشيء، فهي أمر عدمي، أمر ماذا؟ اعتباري. وقراءة أخرى لاعتبار للماهية أنها لا ليست هي أمر عدمي، بل هي ماذا؟ نحو الوجود، لا أنها حد الوجود، يعني خصوصية ذلك الموجود. يعني كل موجود يتحقق في الخارج له ماذا؟ خصوصية يختص بها عن ذلك الموجود الآخر. هذه الخصوصية أمر وجودي وليس عدمي. هذه قراءة أخرى لبعض الأساتذة المحققين. على كل حال الآن كلامنا مو على تلك القراءة الثانية، قراءة على ماذا؟ الأولى، بأنه نحن الآن هذه حقيقة الوجود. أذكر عبارة جميلة في تعليقة المصباح اليزدي على النهاية في هذا البحث في اعتبار الماهية، يمثل جانب الوجود مثل ماذا؟ مثل الآن الورقة عندنا، افترض ورقة بيضاء كبيرة، انت تجي تقطعها تسوي مربع، تسوي دائرة، تسوي مثلث، تسوي كذا. نفس هذا الحدود هو الماهي. الوجود شيء مشترك والماهية هي حد ذلك الوجود. أحسنت، فلو كان عندنا فرس ماهيته الفرسية فهي الحد المائز بينه وبين من؟ وبين الإنسانية، بين بين البقرية، بين ثلاثة وما إلى ذلك. واضح؟ على هذا المبنى، على هذا المطلب، أو شبه الوجود بالبحر، وتأتي بأواني عديدة، جيت بتعبيرنا إناء كبير إناء صغير، وأنت تعفي هذا الماء أو تعفي هذا الماء، فيظهر عندك بأن هذه الأواني هي الماهيات التي أطرت وحددت هذا الوجود وما إلى ذلك. إذا هذا الكلام بهذا التعريف طبعا ما ذكر بهذا المعنى فقط بالتقرير، يعني وذكر على هذا المعنى. يمثل لطيف مثال الجميل اللي ذكره هني، قال إن الوجود كالشمس المشرقة تأتي على الأواني المتنوعة، أما في أشكالها وأما في ألوانها. مثلا فعندما تشرق الشمس على هذه الأواني ماذا يظهر؟ يظهر هذا اللون أحمر، لون أخضر، لون أصفر. هذا اللون ليس من الشمس، الشمس لم تشرق، لم تعطينا الألوان طبعا. المثال يعني مقضى على المناقشة بالمثال. فالشمس ترضها نور ولكن غير مقيد بأي لون من الألوان. فعندما يأتي إلى الإناء الأخضر يكون ماذا؟ أخضر. عندما يأتي إلى الأصفر يكون أصفر. عندما يأتي كذا كذا وما إلى ذلك. ومن هنا نقول الشأن الإنسان موجود، القمر موجود، الشمس موجودة، الفرس موجود. تعلمون هناك في البداية النهاية مثل ما قل من الله صدر تبع له العلامة الطواقي وغيره، بأن قضايا الفلسفة مبنية على ماذا؟ على عكس الحن. أحسن، الأصالة لمن؟ للوجود. تقول هذا الموجود إنسان، ما تقول الإنسان موجود، لأن لا تقول الإنسان موجود كأنك حملت الموجودية على الإنسان، فكأن الإنسان هو الماهية كأنها هي الأصيلة. هذا دفع لهذا التوهم. يقول لا، ليس الإنسان هو، تقول الإنسان موجود، بل هذا الوجود إنسان، هذا الوجود بقر، هذا الوجود ابن، هذا الوجود شمس. لاحظ. فلذلك
يعتبر الإنسان في الحالة الماهية، يعني إذا قلت هذا الوجود
إيه هو يقع على كون ما هي، لكن ما هي بهي لحظني أنها أمر اعتباري عدمي انتزاعي، لكن بالحقيقة والواقع ما هو الأطوال لمن؟ للوجود. خب بهذا التقريب، بهذا البيان، فالعينية الخارجية لمن؟ للوجود. أحسن. والحدود التي تبين هذه العينية الخارجية اللي يسميها ماهية، لكن الماهية لها وجود في الخارج؟ لا، الماهية أمر انتزاعي موجود إيه؟ في الذهن. وجودها في الذهن ليس وجودا لها، ليس لها وجود أي خارجي. على هذا التقريب ما يريد أن يوصل المصنف، يقول بأن على هذا المعنى بعدنا اللي أدرك من حقيقة الوجود، ماذا أدركه؟ أدرك حقيقة الوجود؟ كنه الوجود؟ الذي أدركه ما هو حدود ذلك الوجود، يعني الماهيات. والماهيات أمر ماذا؟ أمر، أمور ماذا؟ اعتبارية، أمور عدمية، حدود ليس إلا، هذا ما يدركه الإنسان. ومن هنا كما يقول وينقل هذا البيت من لهاري السرزواري، مفهومه من أعرف الأشياء الوجود من المفاهيم الواضحة جدا والبديهية، لاحظ، التي لا تحتاج إلى فهمها لتوسط مفاهيم أخرى. هذا الفرق بين المفهوم البديهي والمفهوم النظري. في المفهوم البديهي لا نحتاج إلى توسط مفاهيم أو مفهوم آخر لمعرفة ذلك المفهوم. الوجود مفهوم بديهي، ولكن على مستوى الحقيقة والكنه والمصداق في غاية الخطأ. يقول مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء. هنا يأتي هذا التساؤل النقدي. خب إذا الآن قلتم وما قاله الفلاسفة وكذا وكذا، بأن الفلسفة ماذا عبرت الفلسفة؟ الفلسفة لما نأتي لتعريفها ماذا تعني الفلسفة؟ قالوا أن الفلسفة هي عبارة عن العلم بحقائق الأشياء بحسب الطاقة البشرية. هذا فيما يعني أنه أنت لا تعرف الشيء بما هو هو على حقيقته، تعرف الشيء بقدرك لا بقدره، تعرف الأشياء بقدرك بحدودك، أما بقدرات فلا تستطيع أن تقف عليه. واضح. ولكن رقم ذلك كما تعلمون يبقى الإنسان يبحث ويبحث ويبحث ولا ينقطع، ولكن في النتيجة لن يصل إلى الإحاطة بكل الوجود، بحقيقة الوجود ما شئت فعل. هنا يأتي هذا الإشكال. أنتم من جهة تقولون أن الفلسفة هي العلم بحقائق الموجودة، ومن جانب آخر تقولون تتعذر معرفة حقيقة الوجود. فهذا يستلزم التناقض. من جهة يمكن معرفة حقيقة الوجود عن طريق البحث الفلسفي مثلا وهذا الطاقة البشرية، من جهة أخرى، من جهة أخرى ماذا؟ أنه لا يمكن معرفة حقيقة. وهني طبعا بين قوسين عشان يرتكب البحث من جهة أخرى، هني بعد تصير بوابة جميلة جدا للفتح لنظرية الاعتبار اللي طرحها بعض الأساتذة المحققين، لأن الطاقة، لأن معرفة الحقائق حسب الطاقة، أو الفلسفة عبارة عن معرفة الحقائق حسب الطاقة البشرية. ونظرية الاعتبار ماذا تعني؟ تعني لابدية وضرورة المعرفة الوحيانية، لأنك أنت مهما عرفت مهما عرفت لكن حسب طاقتك البشرية، وهذا لا يغنيك عن المعرفة، فلا بد من الحاجة إلى ماذا؟ إلى الوحي والوحيانية وما إلى ذلك. طبعا أحد البراهين أو جعل مقدمة في برهان ولا في محل البحث مفصل هناك، فقط باب الإشارة يعني. أحد ما يستند عليه أستاذنا الله يحفظه الشيخ محمد سند هو هذا، وهو يذكره في أصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار في هذا الكتاب، وهم يذكره في قديم نسبحة الإمام الجزء الأول وحتى دروسه نتابعها موجود هذا المعنى. على كل حال إذا نعود للتساؤل، نعود للتساؤل، التساؤل ماذا يريد أن يقول؟ التساؤل هكذا من جهة أخرى تقولون الإنسان يريد أن يعرف معرفة أن عنده نزوع لمعرفة حقائق الأشياء، ومن جهة أخرى ماذا لا يعرفها إلا حسب الطاقة البشرية، هذا تناقض واضح. الجواب يقول لا، أنت لو لاحظت تغاير المحورين في البحث لنحلت عندك الإشكالية. ما نقول أنه لا يمكن معرفة حقائق الأشياء يرد على موضوع، وما نعتقد وما نقول بأنه ماذا لا يمكن اقتناء حقائق الأشياء يرد على موضوع آخر. كيف الآن ما يمكن معرفة لما تقدم من بحث أنه الإنسان يدرك ماهيات الأشياء، لاحظ، والتي كما هي قلنا حدود الوجودات أو الموجودات، وهذه ترجع إلى معرفة درجة من درجات هذا الموجود. فعندما نقول مع إنسان ينزع لمعرفة الحقائق، ما هو؟ هو هذه الماهيات. فالماهيات هي الجسر والمعبر لمعرفة الأشياء بهذا المعنى، بهذه المرتبة، يعني معرفة الآثار، اللوازم، حدود الأشياء، هذا الشيء. وكوننا عندما نعتقد عدم القدرة على الوصول إلى معرفة الأشياء، من أي لحاظ؟ من لحاظ حقيقتها وكونها، يعني النفي أين يرد على الحقيقة والكون، والإثبات أين يرد على الآثار واللوازم أو الماهيات وما إلى ذلك. إذن إذا فصلنا المحورين أو الموضوعين، هذا موضوع مستقل وهذا موضوع ماذا؟ مستقل، فتنحل الإشكالية. لاحظ. نعم، بعبارة أخرى مثلا الآن يذكر في أدوات المعرفة مثلا اللي في الذهن. الآن الذهن ماذا يستطيع؟ الذهن إنما يستطيع درك ما لا يترتب عليه أثر، يعني فقط ما يأتي إلى الذهن ما هو الصور والمفاهيم، هذا اللي يأتي إلى الذهن، أما حقيقة وأثر ذلك الشيء لا يمكن. مثلا عندك مثال يذكر التعرف على النار، أنت عندما تنظر إلى النار تأتي صورة، ماذا؟ صورة ماهية النار إلى الفهم، معرفة، معرفة حصولية ذهنية عبرت إليك عن طريق ماهية هذا الشيء. من هنا فالجسر لمعرفة الواقع الخارجي ما هو؟ الماهيات. ومن هنا وقت تعميق هذه القضية وما ذكر هذا المعنى ما ذكرنا في بحث سابق، هو أن المعلوم أولا بالذات في الإنسان ما هو؟ صورة ذهنية، هذا الخارجي معلوم، ثانيا و بالعرام. لاحظ. لكن رقم ذلك الذي تدركه أنت، تدرك ماهية الأشياء، حدود الأشياء، صور الأشياء، ما شيء تفعله، بينما حقيقة النار لا تدركها، والدليل أنه لا يأتي إلى ذهنك ماذا؟ أثر الحقيقة، وإلا استلزم ماذا؟ احتراق الذهن. واضح. هذا بعض الإشكالات الواردة في الوجود الذهني، تذكرون في البداية هناك في قضية الوجود الذهني الإشكاليات، واحد إشكاليات هو هذا، يعني خطي أحد الأدلة على وجود الوجود الذهني هو أن الإنسان يدرك الماهيات، لا يدرك تلك الأمور الأثرية أو الخارجية وما إلى ذلك. لا
مقصود مثلا اشتراك هذه ماهية النار، صورة النار الجهة الاعتباري باعتبار ان النار وجودها اصيل في هذه الحالة.
هي طبعا انت الان هو الموجود بالخارج اصالة ما هو وجود النار. العقل البشري والبشر عندما يطلع على تلك الحقيقة يأتي الى ذهنه امران، امر ما به الاشتراك يسميه الوجود، وامر ما به الامتياز يسميه ماهية. الوجود كأثر لا يأتي، كأثر كحقيقة عيني لا تأتي إلى وين؟ إلى عالم الذهن، لأن عالم الذهن عالم المفاهيم، عالم الصور، لا عالم الحقائق العينية. فهذه الماهية تأتي إلى الذهن، هي إيش نسميها؟ معرفة حصولية عن ذلك الشيء. وحتى بعدين جينا هو بيذكر حتى المعرفة الحضورية مقدار إيه وما إلى ذلك. هذا إن شاء الله يأتي، أنا ما استعرفت لكن لا يكون تداخل في البحث، سنأتينا إن شاء الله هو ذكر هذا المعنى. إذن حقيقة الوجود بمراتب، سواء واجب، معنى، ممكن، علة، معلول، كما يقول مجرد، مادي، جوهر، عرف، هذه العينية الخارجية التي لا تنفك عن الأثر بطبيعة لا يستطيع الذهن ماذا إدراكها والإحاطة بها، لأنها سوف يستلزم محاذير خطيرة جدا وما إلى ذلك. أكثر من ذلك طبعا أخذ هذا الجنة الواجب مثل البحث. نعم، الذي يأتي إلى الذهن هو ماذا؟ هو الذي يأتي إلى الذهن هو صور وماهيات تلك الأشياء. هنا طبعا ذكر يقول، وهذه العبارة لطيفة منه، لاحظوا إياها هذه العبارة في صفحة 247، اللهم، هذا دعاء طبعا هذا استثناء، اللهم إلا ما أمكن ماذا وقوعه في دائرة العلم الحضوري، اللهم إلا ما أمكن وقوعه في دائرة العلم الحضوري، فعلمنا بذواتنا. لاحظت علمنا ماذا؟ بذواتنا، هذا العلم الحضوري، نعم، ذاتي، حاضرة عند ذاتي، ما هي صورة عنه. لاحظ الحاضر عندي هو ذاتي لا صورة، ولكن هذا الحضور هم محدود بحدود وقيود، سبحان الله، هذا حضور، لكن رقم ذلك هذا الحضور لا يعني أنني أبعد عندما تكون نفسي حاضرة عند نفسي أدعي بأن كل الحقائق العينية الخارجية بهذا معنى بهذه المثابة، هذا لا يمكن قبوله. نعم، يعني لا أسيء فهم هذه الحقيقة عندما أقول نفسي حاضرة عند نفسي وأعلم بنفسي علما حضوريا لا علما حصوليا عبر الرسم والحدود وما إلى ذلك، لكن رقم ذلك أقول لا يعني أنه ماذا أسر هذه القضية إلى كل الحقائق العينية الخارجية. واضح هذا المقدار؟ على كل حال، إذا لا يمكن لنا واقعا أن ندعي هذه الدعوة بأننا نكتني حقائق الأشياء، وجينا إن شاء الله حتى عبارات الشيخ الرئيس وغيره وكذا يعني محتواها يأتي إن شاء الله. هذا الأمر الأول. إذا إلى هنا ذكرنا موردا من موارد عدم قدرة الإنسان على اكتناء تلك الحقيقة. المورد الثاني ذكره المصنف وهو واضح، مورد واجب الوجود، هذا مما لا أشكال فيه، لا عقلا ولا نقلا، لا أنه نقلا تعبديا، بل أنه كاشف عن أمور تكوينية حقيقية كما في الآيات والروايات، وإشارة لهذا الأمر العقلي أنه يستحيل على الإنسان المحدود أن يكتنع ويقف ويحيط بحقيقة ماذا؟ هذا الواجب اللا متناهي، هذا الوجود اللا متناهي، لاستحالة الإحاطة المتناهي بما؟ باللا متناهي، استحالة ذاتية عقلية. لاحظ، ومن في الروايات وردت بأنه في الآيات ويحذركم الله نفسه، هذا التحذير مو تحذير تشريعي تعبدي، تحذير ماذا؟ تكويني، إرشادي، هنا إرشاد إلى استحالة الإحاطة بهذه الذات، والله من ورائهم محيط لا تدركه الأبصار، والأبصار هذا ما له إشارة إلى أعلى الحواس وأشرف الحواس وهو الإبصار، هذا لا يعني أنه تدركه الأسماع والمذوق وكذا، لا، عندما تنفي الآية الأبصار تنفي بالتبع ماذا؟ ومن باب أولى تنفي كل أدوات الحس عند الإنسان. لاحظ، فهذا ما يمكن الإنسان أن يستطيع أن يحيط هذا الوجود. على هذا مسة الحاجة، وهذا ذكرنا في أبحاثنا العقائدية سواء في جهة المعارف حتى الآن في التجريد وغيره، ذكرنا هذا المسائل، من أهم الأسباب تدعون للبحث عن بحث الصفات أو البحث في الصفات الإلهية ما هو؟ أن لكونها المعبر لمعرفة ما؟ لمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة الذات ما هي؟ هي لا يمكن الإحاطة بها. ومن هنا أخذ هذه المسألة علمية ومنهجية وخطيرة جدا، أن الذات الإلهية بما هي هي اللي عبروا عنها العرف بالله شرط المقسمي، والقسم شرط بالله شرط المقسمي، هذه الحقيقة لا يمكن أن تقع موضوع في أي علم من العلوم، ولا يمكن أن تقع محمول في أي علم من العلوم، ولا يمكن أن تقع مسألة من مسائل أي علم، حتى علم التوحيد وأشرف العلوم. فكل العلوم بعد ما دونه ذات ما هي ذات. من يبدأ؟ يبدأ من المقام الأحدية أو الواحدية بالنتيجة الأسماء والصفات وكذا في هالبحر. ولذلك يعني قد يكون مثلا الإنسان يعتقد تصورا بأن فعلا لما أقول الذات الذات ونقصد الذات، لا لا، أنا الذات أقصدها ماذا؟ من خلال أسمائها وصفاتها، هذا هو المعبر لمعرفة الله. ومن هنا لا يمكن أن يدعي عارف مهما وصل
يعني الصفات هي عين الذات،
أي عين ذاتي
يعني
من ناحية مفهومية أحسنتم تشكل الفصولي. وحتى المعرفة الحضورة بجينة لا يدعي أي عارف ما هو ما هو وصل من معارفه وكشوفاته أن يقول أحبت ماذا بالذات الإله، يستحيل ذلك. وأي عارف يدعي أنه أحاط بالإله هذا كلام ماذا؟ خلاف منطق العقلي والشرعي والكشف، وهذا الكشف الحقيقي المعصوم وما إلى ذلك. كذلك الحكماء لا يمكن أن يقول حكيم فيلسوف كبير أنني أحبت بعقل ماذا وبكنه عقلي أحبت بتلك الذات وبكنهها، لا يمكن ذلك. ومن هنا في كلمة الأمير سلام الله عليه جميلة جدا، لا تدركه ماذا؟ لا يدركه بعد الهمم ولا قوص الحطام. لا بعد الهمم يعني هذا على المستوى الجانب العقلي الإحاطة العقلية، ولا الإحاطة قوس الحطام البعد العرفاني الروحي والحضوري، يعني لا حضورا ولا حصولا يوجد من يدعي ماذا الحضور، بل أكثر من ذلك يقول الله تعالى عليه الرحمة يقول حتى الصادر الأول، ولعظمة الصادر الأول واللي مثل في الحقيقة المحمدية في النبي صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن يعرف الواجب بما هو هو، بل يعرف الواجب بقدره هو. ومن هنا ما عرفناك حقا معرفتك، قل ربي زدني العلم الله من ما يبدأ، ذات غير متناهية، والكمال عبارة عن سير في الصفات الإلهية التي هي غير متناهية. ومن هنا بعد لا دنيا لا في البرزخ لا في الآخرة ولا في أي عالم يمكن أن نقف عند حد معرفة الله، لا يمكن، لا يمكن. هذه مسألة جدا مهمة، ما في علم يدعي هذا، بل إذا كل ما عنده واضح هذا المبان يمكن يقع في المغالطة، يجعل الذات بما هي ذات هي موضوع علم التوحيد. أنت تعرف ولا يقول هالكلام ولا مقيد ولا محيد ولا كذا، عرفنا هذا بعيد عن مبنى العلم وتصورا عنده إشكال، لكن والله يعفو عن كثير. لاحظ هذه مسألة جدا مهمة وخطيرة. يعني على هذا إذن الإنسان لا يمكن أن يقول بأنني أنا عرفت الله أحبت بالله كذا كذا، على كل كلام غير ممكن وما إلى ذلك، ممكن عقلا وما إلى ذلك. واضح إلى هنا؟ هذا أحد المصادر. المصادر الأخرى انتهم من هذا المطلب، حقائق الأشياء، هي الأشياء بما هي، هي ما هي. ولو خلنا نتكلم نحو القضية مهملة الآن، الحقائق الأشياء طرا سواء على غض المهملة أو تسويها تحطلها سور كلي ومبقى على كل حال، هي حقائق الأشياء الإنسان ما يدرك، بل أكثر من ذلك هو حقيقة النفس ما يدركها الإنسان، حقيقة النفس بمحتواها، إحاطة النفس أمر بالغ الصعوبة جدا. ومن هنا من عرف نفسه قد عرف ربه، لها مراتب، لأن الله جعل النفس مثالا لذاته لأفعاله لصفاته، وهو موجود في علم النفس الفلسفة وغيرها من الأبحاث المرتبطة بعلم النفس. بيان حقائق الأشياء لا يمكن. ولذلك حتى تذكرون الشيخ المظفر هناك في المنطق ذكر هذا البحث في بحث التعلم. التعريف، لأن إحنا كل ما عندنا في معرفة الأشياء ما هي؟ هي الرسوم للحدود، للحدود. حتى عندنا نقول الإنسان حيوان ناطق، من قالت هو هذا الحقيقة الإنسان حيوان ناطق؟ هل نجعله ولا هو بالحقيقة هذا ماذا؟ هذا فصل و يعني جنس وفصل، وهذا الفصل فصل ماذا؟ منطقي لا فصلا اشتقاقي، اللي هو حقيقة الفصل المنطق. فالتحقيق بهذا المعنى الإنسان حيوان ناطق بحيوان ناطق، ما هو حقيقة تعرف الإنسان الفقر حيوان كذا كذا كذا، لا. فعلى ذلك الحقائق الأشياء واقعا صعبة الملاحظة، هذه حقائق الأشياء كل ما ندركها واقعا هو آثار أمور كذا كذا. طبعا ربما هذا يعني مطلب العرفان واضح، إذا أدركنا هذه الحقيقة بأن كل ما في الوجود مظاهر وتجليات الحق، بعد إحنا ندرك ذلك الحق المتجلى في الحقائق، لا يمكن سنبقى إحنا ويا وين؟ هي هذه المظاهر بحدودها فقط، لا بحدود ماذا؟ اللامتناهي الذي لا حد له طبعا. وهذا يعني كما استفاد من كلمة منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله، اللهم أرني الحقائق كما هي. مطلب غالي عظيم جدا جدا عظيم. نعم المهيمن على تلك الحقائق مطلع بطبيعته لسعة الوجود كون الصادر الأول، لاحظ طبيعي مدرك تلك الحقائق ويتعامل مع تلك الحقائق، لم نقل هو كل الحقيقة، لاحظ بعد الواجب وأنفسكم النفوس وأرواحكم في الأرواح وقبوركم في القبور وآثاركم في الآثار. هذا بعد ما طلب هنا في محل لا نعم لا لا معذرته. ومن هنا نجد مثلا الشيخ الرئيس بن سنا له هذه العبارة وهذا الأمر المشهور عنه بأنه معرفة حقائق الأشياء أمر ماذا؟ أثير، بل يقول لم يكن محال واقعا، ولا تتعلق المعرفة بأي شيء، بالآثار بالمظاهر باللوازم بالحدود أشياء ما شئت فعبر. طبعا هو ينقل عبارة الحزالة أحمد أمين كلام على كل حال انتم تشوفوها مذاك اللي في الأشياء. نعم هنا وقع عن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، حقيقة وما أوتيتم من العلم إلا قليل. سبحان الله، يعني الآن اللطيف اعترافات ما بالتعميق لهذه الحقيقة، اعترافات نوابق العالم في فنونهم واختصاصاتهم. أينشتاين مثلا اللي يقول لو قسنا معارفنا في العالم المادي ما يتكلموا عن عالم الملكوت الأعلى وغيره وغيره، وهو واحد يدرك ويعتقد بعوالم أخرى، أنه أنه يولي أو مسيح أو قيل أنه قد يكون تشيع كذا وما إلى ذلك في قارة. إن عنده علاقة وطيدة كانت بالمراسلة مع السيد البروجردي بس الله نفسه الزكية، هي موجودة رسالة، رسالة موجودة حتى هالفون قال بيجيبها لي عم جهة موقع في الانترنت، جاء مراسلات لأنه في زمان كان في سنة قبل 40 سنة متوفى الله يرحمه 50 أي وصفيت الفترة متوفى أينشتاين عام 1955 للميلاد متقارب، فينقل أنه عنده علاقة خاصة لأفكار يعني ظاهرا ينقل له قارئ البحار واستفاد من أشياء كثيرة في كلمات العلم وغيره، مو بعيد يعني العلم مو بعيد على كل حال نواطق الشيء خاصة على إدراكه وكذا. فشاهد ما بغض النظر عن شيء ما سموه المهم الآن القضية، وين القضية مرتبطة بهذا يعني اعترافات واقعا وكلمات أنه لو قسنا كل ما عرفنا أنه يقال صاحب ألف اختراع. اللطيفة هذه موجودة بعد تقول هذه مدعياتنا، أكو دكتور مصري في الستينات أو السبعينات الميلادية مترجم مقالة لدكتور أمريكي عن أينشتاين ويقول بأن نظريا، هذا الدكتور الأمريكي يقول اللي ترجمه الدكتور المصري في مجلة مصرية منشورة في زمانه، أن النظرية النسبية اللي قال بها أينشتاين موجودة في كلمات رجل قديم اسمه معالي ابن أبي طالب، وذكر هذا الأكو كلمة لأمير المؤمنين فيها هذا الإيحاء. لاحظ خب عشان البيت أعلى أنه يطرح النظرة نسبية ولا كذا، نعم في البيت مثل القناطرة إشارات بعد العقول البشرية المسؤولة عن تفعيل العلم. أهل البيت أعلى وأشرة أطراف دكتور ولا مهندس ولا اقتصادي ولا كله من شأن المعصوم. شأن المعصوم هو الهيمنة لسلامة الأسيرة البشرية. نعم هناك لفتات شوي مني ومني عشان شوي تحركها العقول وغيره. لاحظ فلذلك هو يحترف هذا يعني الدكتور المصري ليقل عن هذا الدكتور الأمريكي، هذا هو موجود من طرف ومفر من طرف منها. بشار علم اعتراضات جدا كبيرة، يعني ماذا يقول الشيخ؟ يعني لو قيس علمنا نحن الآن بما نجهله من عالم هذا العالم المادي تحت أيدينا وعندنا نوعا ما من القدرات الجبارة في الإحاطة وما إلى ذلك، يقول لو قيست معلوماتنا مع ما مجهولاتنا لكانت كالقطرة بالنسبة للبحر. هذا العالم المادي اللي كانت هنا في الرواية أن الإمام الحجة سلام الله عليه إذا خرج ترى العجائب كنوز الأرض تخرج، بل ظاهرا بعض الوقت بأن في الأهرامات أسرار خاصة لا يخرجها إلا من إلا هو سلام الله عليه، وهكذا نظامين بعضها يعني حقائق. أنت الأهرامات الآن لازالت نقص محير عجيب رغم الإمكانات الجبارة في الدراسات والعلوم، ستوقف جسد الإنسان الآن عالم الفلك عالم الأعرن بحار العنف عجيب عجيب جدا. فهذا تحدينا وحنا مدركين حتى ظواهره مو بعد حقائقه وما إلى ذلك. أنا كل حال إلى هنا يمكن واقعا الوصول إلى هذه النتيجة، أنه مهما حتى لو قلنا بأن الإنسان عنده هذا النزوع المعرفي، لكن هذا لا يعني أنه مدرك لما قلنا من هذه المسائل أو هذه النماذج الثلاثة. هل تتعلق المعرفة بالخارج عن إطار الحس؟ في الحديث إن شاء الله في محل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.